تفعل من الأنبياء وعلى رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الصالحين للمؤمنين أو شفاعة الملائكة. من ذلك وهو أعظم الأسباب أسباب سقوط يعني العذاب عذاب جهنم عند العاصي حتى وإذا ارتكب هذه المعصية عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة. تبقى رحمة الله سبحانه وتعالى وهي أعظم أمل للعطاء والمؤمنين أن يرحم الله سبحانه وتعالى العبد بمحض ارتكابه وفضله تفهما منه بغير شفاعة ولا بغير سبب من هذه الأسباب التي يعني ذكرنا. إذا هذه جملة من الأشياء تدل على أنه قد يعفى من يسقط شأن السيئات قد يسقط عنه عقوبة جهنم بهذه الأسباب التي عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. ثم يقول الله تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى ثم قال تعالى لعباده المؤمنين فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمكالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم. إلى ابن كثير رحمه الله تعالى يذهب إلى أن موضع هذه الآية هو حال القوة. إذا كنتم في حال قوة فلا تهنوا لا تضعفوا ولا تدعوا الناس ولا تدعوا الى السم لا تدعوا بالدعوه الى السم ما دمتم انتم الاعلى. واضح؟ فنفهمها انه يجوز ذلك اذا كنتم في حال تثير لكم ذلك. يقول ابن كثير اي لا تضعفوا عن الاعداء وتدعوا الى السم اي المهادنه والمسالمه ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال كثرتكم في حال قوتكم وكثره عددكم وعددكم. ولهذا قال فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون. اذا الواو هنا حاليه اي في حال علوكم على عدوكم. يقول ابن كثير فاما اذا كان الكفار فيهم قوه وكثره بالنسبه الى جميع المسلمين وراى الامام في المعاهده والمهادنه مصلحه فله ان يفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين فأجابهم إلى ذلك. انتهى كلام حافظ ابن كثير. قال الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قرأ هذا الحرب عامة السبعة غير حمزة وشعبة العاصم إلى السلم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم بفتح السين. أما حمزة وشعبة فقد قرأها فلا تهنوا وتدعو إلى السلم بكسر السين. قوله تعالى فلا تهنوا أي لا تضعفوا وتهلوا ومنه قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وقوله تعالى ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أي مضعف كيدهم كيدهم. وقول زهير بن أبي سلمى وأخلفت ابنة البكري ما وعدت فأصبح الحبل منها واهنا خلقا أي ضعيفا. قوله تعالى وأنتم الأعلون جملة حالية أي فلا تضعفوا عن قتال الكفار وتدعوا إلى السلم أي لا تبدأوا بطلب السلم أي الصلح والمؤادنة وأنتم الأعلون أي والحال أنكم أنتم الأعلون أي الأقهرون والأغلبون لأعدائكم ولأنكم ترجون من الله من النصر والثواب ما لا يرجون. وهذا التفسير في قوله وأنتم الأعلون هو الصواب. وتدل عليه آيات من كتاب الله تعالى كقوله تعالى بعده والله معكم وأنتم الأعلون والله معكم. لأن من كان الله معه وهو الأعلى وهو الغالب وهو القاهر وهو المنصور الموعود بالثواب فهذا جدير بأن لا يضعف عن مقاومة الكفار ولا يبدأهم بطلب الصلح والمهادنة. وهذا أيضا كقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء.
مما يوضح معنى آية القتال هذه قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم يعني الشبكتي رحمه الله تعالى يفسر هذه بتلك قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلام يفسرها بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. لأن قوله عز وجل وترجون من الله ما لا يرجون من النص الذي وعدكم الله به والغلبة والجزيل الثواب أنتم ترجون من الله النص الذي وعدكم به لأنكم مؤمنون. فذلك كقول هنا وأنتم الأعلون وقوله الله معكم بالنص والإعانة والثواب. ثم يقول الشنقيطي رحمه الله آية القتال هذه لا تعارض بينها وبين آية الأمثال حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى. أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن هناك تعارض بين هذه الآية فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وقوله في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. فيقول لا ليس هناك تعارض بينهما حتى يقال إن إحداهما ناسخة للأخرى بل هما محكمتان نعم. فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو التي منزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم يعني النهي عن الاتباع بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعوا إلى السلم النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم. أما الأمر بالجروح إلى السلم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها فمحله فيما إذا ابتدأ الكفار بطلب السلم والجروح لها كما هو صريح في قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله.
وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ مِنْ رَبِّكَ
بل هما محكمتان نعم. فالنهي وكل واحدة منهما منزلة على حال غير الحال الذي أو الذي نزلت عليها الأخرى. فالنهي في آية القتال هنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله فلا تهنوا وتدعو إلى السلم. النهي هنا عن إيه؟ لا تهنوا وتدعو إلى السلم، يعني النهي عن الابتداء بطلب السلم. واضح؟ لا تهنوا وتدعو إلى السلم، النهي عن أن تبدأوا أنتم بطلب السلم. أما الأمر بالجروح إلى السلم وإن جرحوا للسلم فلمحلها، فمحله فيما إذا ابتدع الكفار بطلب السلم والجنوح لها، كما هو قريب في قوله تعالى وإن جرحوا للسلم فاجمح لها وتوكل على الله. يقول وهذا الذي ذكرنا في معنى هذه الآية أولى وأطول مما فسرها به ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو أن المعنى لا تدعوا إلى الصلح والمهادنة وأنتم الأعلون، أي في حال قوتكم وقدرتكم على الجهاد، أي وأما إن كنتم في ضعف وعدم قوة فلا مانع من أن تدعوا إلى السلم، أي الصلح والمهادنة. ومنه قول عباس ابن مرجاس السلمي السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرعا. أي نعم. إذا يعني خلاص الكلام في علاقة بين آية الأنفال وآية القتال، أن آية سورة القتال وهي فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، يعني نهي عن ابتداء طلب السلم. هذا هو الذي ينزل الحل التي تنزل عليه هذه الآية. أما آية الأمثال وإن جرحوا للسلم فاجنح لها، ففي التعرض، لأن المؤمنين هنا في هذه الحالة ليس هم الذين بدأوا بمطالبة بإيه؟ بالسلم، لكن إن جرح الأعداء إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. إذا هذه تنزل على حالة غير تلك الحالة، فلا يتصور بينهما تعارض. قوله تعالى ولن يتركم أعمالكم، والله معكم ولن يتركم أعمالكم، لن يتركم يعني لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، لن يتركم أعمالكم لن ينقصكم شيئا من ثواب أعمالكم، كما قال تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا، أي لا ينقصكم من ثوابها شيئا. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. نعم. وقوله هنا ولن يتركم أعمالكم، أصله من الوتر فهو الفرض، الوتر أي الفرض، فأصل قوله لن يتركم يعني لن يفرقكم ويجردكم من أعمالكم بل يوفيكم إياه، ولن يتركم يعني لن تجعلكم منفردين عن الأعمال بل ستبقى باقي أعمالكم لن يحبطها ويوفيكم ثوابها كاملا. نحتاج هنا إلقاء الضوء على بعض الملتفات التي ذكرت فيها كلمة السلم، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، السلم هنا معناه الإسلام، السلم هنا معناه الإسلام. فالله سبحانه وتعالى لما بين وميز الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام، كما قاله مجاهد ورواه ابن مالك عن ابن عباس. ومنه قول الشاعر الكندي دعوت عشيرتي للسلم لما دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، دعوت عشيرتي للسلم لما رأيتهم تولوا مدبرين، أي دعوت عشيرتي للسلم يعني إلى الإسلام لما ارتكبت سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس الكندي. ولأن المؤمنين لم يؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصلح، يعني لماذا ينبغي تأويل الآية هنا يعني هنا جاءنا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة لم يؤمر الولود ان يدخلهم في السلم، وانما فقط اذا جنح الشيطان الى السلم فيجنح لها وتوكل على الله. فلم يؤمر المؤمن خطب بالدخول في المسالمه التي هي الصلح، وانما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجنح للسلم اذا جنح واحد، واما ان يبتدئ بها فلا. وهذا كلام شيخ المفسرين الامام الطبري رحمه الله تعالى. وقيل المقصود بالآية والذين آمنوا بأفواههم ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام به بقلوبكم. قيل هو أمر من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاووس بن زهير ادخلوا في السلم كافة في أمر الدين. وقال سفيان الثوري في أنواع الذل كلها. وقال ابن كثير يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني لجميع أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة. أما الآية الأخرى فهي قوله في سورة الأنفال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وسبق أن بينا أن يعني أن الجمع بينها وبين آية سورة الكتال بأن هذا يعني آية الأمثال في حالة ما إذا بدأ الكافرون به الجنوح إلى التنبيه. لكن لا شك أن المسلمين إذا كان لهم مصلحة في الجنوح إلى التنبيه لدفع أن يجتنبونه أو ضر يعني يدفعونه فلا بأس أن يتبع به المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على سلوك النقرون فنقض صلحهم، وصالح الغمرية وأكيد دونه أهل نجران، وهذا نقرأت من عشرة أعوام حتى نقضوا عهدا، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذا السبيل ثالثة وعاملة بهذه الهدوم. قال الخشيري إذا كانت القوة للكفار جاز مهاجرتهم عشر سنين ولا تجوز زيادة، وقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا تجوز مهاجرة المشركين أكثر من عشر سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. فإن هجر المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل أرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك تجوز مهاجرة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة أيضا. وقال المهلب ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه العدو لمواجعة النبي صلى الله عليه وسلم علينة ابن حصن الفزارية والحارث ابن عوف المرية يوم الأحزاب على أن يعطيهما ثلث ثمر المدينة وينصرف بمن معهما من غطفان ويخذل قريشا ويرجع بقومهم عنهم. كانت هذه مراوضة يعني مقاتلة ومخادعة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا مفاوضات لم يحصل لم تصل لدرجة الاتفاق، فلما رأهما قبل ذلك قبل أن يعقد عقدا استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيعه، أو أمر تصنعه لنا؟ فقال بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا به نعطيهم أموالنا، والله لن نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم وذاك. وقال لعبيدة والحارث انطلقا فليس لكما عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فنحاها. طبعا السيف هنا في مجرد تجويف أن يبذل المسلمين لهم ثمر في المدينة مقابل الكف عنهم، فهذا هو الحمد الثالث في موضوع الأسلام. ثم قال تبارك وتعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى والله معكم والله معكم. طبعا هذه المعية هنا معية عامة أم معية خاصة؟ معية خاصة طبعا، لأن هناك خطاب للمؤمنين، هذه هي المعية الخاصة. وقد جاءت من نصوص القرآن الكريم تثبت معية الله سبحانه وتعالى لعباده على نوعين. جاءت آيات في القرآن تدل على أن معية الله خاصة بالمتقين المحسنين، كما قال عز وجل هنا في هذه الآية: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركوا أعمالكم. فقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. وقوله عز وجل: لا تحزن، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم جاءت آيات أخرى تدل على عموم هذه المعية، كقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، يعني المفهوم بل نحن معهم. وقال تعالى: وما تكون في كف وما تتلو منه القرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إذن جاءت آيات بإثبات معية خاصة وجاءت آيات بإثبات معية عامة، فما وجه الجمع بينهما؟ المعية الخاصة بالنص والتوحيد والإعانة، هذه لخصوص المتقين المحسنين، كما قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وما سبق من الآيات المذكورة. ومعية عامة بالإحاطة والعلم، المعية العامة لجميع الخلق بالإحاطة والعلم، لأنه تعالى أعظم وأكبر من كل شيء، محيط بكل شيء، فجميع الخلائق في يده، أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى. وهذه المعية عامة لكل الخلائق كما دلت عليه الآيات المتقدمة. أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، وهذا يدل على انه تعالى مستوى على عرشه عالي على جميع خلقه. ومع ذلك قال ايضا: وهو معكم اينما كنتم. هل يوهم خلاف ذلك؟ في الحقيقه لا يوهم خلاف ذلك. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما قال بلا كيف ولا تكذيب، استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده، اصغر من حبه خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا. إذا لا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى، ولله المثل الأعلى، أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل وهي أصغر الحبوب على الإطلاق، هل يكون هو داخلا في سجن أجزاء هذه الحبة؟ فلو جعل احدنا في يده حبة من خردل هو لا يكون داخلا في شيء من اجزاء تلك الحبة، مع انه محيط بجميع اجزائها ومع جميع اجزائها. والسماوات والارض ومن فيهما في يده تعالى اصغر من حبة خردل في يد احدنا، ولله المثل الاعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فهو اقرب الى الواحد منا من عمق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستوى على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى ردا على من يؤولون هذا، قال: وأما احتجاجهم بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم بذلك احد يحتج بقوله، كان نحن متبعون لا متبعون، فلا تسمى هذا تاويلا، انما نحن تبع للسلف، فما قال السلف قالوا به. فيعني ورد عن علماء الصحابه والتابعين انهم قالوا في مثل هذه الايه: هو على العرش وعلمه في كل مكان. اما ما يقول بعض الناس ان موجود في كل وجود
هذا حلول موجود في كل وجود، هذا حلول. أو بعضهم يقول أن الله موجود في كل مكان، في كل مكان بعلمه لا يغيب عنه شيء من خلقه. أما اعتقاد أهل السنة فهو أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، منفصل عن خلقه، لا يمتزج بهم ولا يحل في شيء من خلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. من الآيات التي استغل بها المنحرفون عن عقيدة السلف في هذا قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقالوا هذه تدل على ذلك. فالجواب أن هذه الآية فيها قولان للناس، أحدهما أنه قربه بعلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قربه بعلمه، ولهذا قرنه بعلمه بوسواس في نفس الإنسان. والدليل على هذا التفسير قوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هو إيه؟ أقرب إليه بالعلم والصفات والمراقبة والمشاهدة. وحبل الوريد حبل العنق، وهو عرق بين الحلقوم والوزجين الذي متى قطع ما تصاحبه، وإجزاء القلب، وهذا الحبل يحزن بعضها بعضا. وعلم الله بإسراء العبد وما في ضميره لا يحجبه شيء. إذا هذا هو القول الأول في قوله: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نحن أقرب إليه بعلمنا بالعلم. القول الثاني: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا قرب القول الثاني إن المراد قربه من العبد بملائكته الذين يصلون إلى قلبه، فيكون أقرب إليه من ذلك العبد. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: محمد سمعته يقول هذا مثل قوله: نحن نقص عليك أحسن القصص. مع أن الذي كان يقص على النبي عليه السلام هو من؟ جبريل عليه السلام. وقوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع القرآن، فإن جبريل عليه السلام هو الذي قصه عليه لأمر الله فنسب تعليمه إليه لأنه هو بأمر الله. وكذلك جبريل المثل تقول مثلا محافظ الإسكندرية مثلا بنى الكورنيش بالطريقة التي هذا هو الرحل الذي راح بنى لنفسه لكنه الذي أمر، واضح؟ فعل الأمير كذا أو أسس كذا، مثلا هو اللي يروح لنفسه، لكن بيكون هناك أسباب تلي ذلك، لكن ينسب إليه لأنه بأمره، لأنه بأمره، ولله المثل الأعلى. فكذلك هنا: فإذا قرأنا فاتبع القرآن، إذا قرأه رسولنا جبريل عليه السلام فأنصت إلى قراءته، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: فإذا قرأه رسولنا فأنصت لقراءته حتى يحفظها. وإن كان أول الآية كما يقول المقيم يأبى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال: وكذلك خلقه الإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه في تخليق المصحف في بعض روايات المسلم يقول: فيقول الملك الذي يخلقه، فيقول الملك الذي يخلقه: يا ربي ذكر أم أنثى، أسوي أم غير سوي، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. إذا الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، ولا ينافي ذلك استعمال الملائكة بإذنه ومشيئته وقدرته في التخليق. فإن أفعاله وتخليقهم هو خلق لله سبحانه وتعالى، فما تم خالق على الحقيقة غيره، لأن الخالق في الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. كما نلاحظ أن يعني عامة الآية التي فيها إثبات استواء العرش تقتني بها إثبات صفة العلم، إحاطة الله سبحانه وتعالى بعلمه بكل شيء، إشارة إلى أنه مع الخلق بعلمه وإن كان مستوى عن العرش سواء يليق به ولا به. فيقول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني بعلمه. لأن الذي قبلها يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها ثم قال وهو معكم أيضاً كنتم يعني بعلمه تبارك وتعالى. تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه القضية بكلام نفس به درس الليلة. يقول رحمه الله تعالى لفظ المعية في سورة الحديد والمجادلة في آيتيهما ثبت تفسيره عن السلف بالعلم، قالوا هو معهم بعلمه. وقد ذكر الإمام ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولم يخالفهم أحد واعتد بقوله، وهو مأثور عن ابن عباس والضحاك ومقاتل بن حجان وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وغيره. قال ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية هو على العرش وعلمه معهم، وهكذا عمن ذكر معه. وقد بطق الإمام أحمد الكلام على المعية في الرد على الجهمية، ولفظ المعية جاء في كتاب الله عاما كما في هاتين الآيتين، يعني آية الحديث هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينزل الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وجاء خاصة طبعا آية الآية سميها آية المجادلة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلى آية الآية. وجاء خاصة كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله لا تحزن إن الله معنا. فلو كان المراد بذاته مع كل شيء، لو كان المراد إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هل المعية هنا معية بمعنى يعني بمعنى أن الله بذاته مع كل شيء؟ طيب ليه لا؟ بما لم يبقى لهم نبيا، يعني إذا كانت المعية بالذات مع كل المخلوقات، فإذا هل تكون فيه مواساة في قوله تعالى إذا يقول الصحيح لا تحزن إن الله معنا؟ هيرد عليه الرشد يقول له إيه؟ لو إن الله معنا بذاته، يقول طب ما هو ربنا مع كل المخلوقات يعني إسمعنا إحنا بالذات، فهل هذا يكون فيها مواساة أو تخفيف؟ فلا يستقيم معنى ذلك إلا بإيه؟ لأن الله معنا معية خاصة، معية خاصة بالنص والتبيين. يقول فلو كان المراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص، فإنه قد علم أن قوله لا تحزن إن الله معنا أراد به تخصيصه وأبا بكر دون عدوه من الكفار، وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون خصهم بذلك دون الظالمين والفجار. وأيضا فلفظ المعية ليست بلغة العرب ولا شيء من القرآن أن يراد بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى، كلمة المعية في لغة العرب، وفي القرآن الكريم لما تقول سرت مع الخبر، هل أنت سرت مع الخبر امتزجت بالخبر أم أنت تمشي يعني في عدم امتزاج؟ لما سرت لابنك في أطراف الأرض الإنسان تقول أنا معك، هل أنا معك يعني بامتزاج ذات يكون؟ لا. فيعني لا يراد بالمعية اختلاط إحدى ذاتين الأخرى، فقوله كما في قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، هل امتزجوا بذاته؟ لا، فأولئك مع المؤمنين. وقال تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال وجاهدوا معكم، ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن ذاته مختلطة بذوات الخلق، فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم به. إذا لفظ المعية في اللغة وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة والمقاربة، فهو إذا كان مع العباد لم ينافي ذلك علوه على عرشه، ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. فالمعية العامة إن الله مع الخلق كلهم بإيه؟ بالعلم والقدرة والسلطان. فالمعية الخاصة خاصة بعض الخلق بالمعية، ففي هذه الحالة نفهم المعية لأنها معية بإيه؟ بالإعانة والنص والتأييد والتسليم. وقال الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رضي الله عنه في كتاب ذم التأويل فإن قيل قد تأولتم آيات وأخبار، لأن الأشاعرة يعني يهاجمون أهل السنة والسلفيين يقولون لهم تحرمون علينا بالتأويل والتأويل تبيحوا له لأنفسكم فهأنتم الآن تؤولون إيه؟ هذه الآية وهو معكم أينما كنتم تقولون يعني معكم بعلمه فإذا قد تأولتم آيات وأخبارا فقلتم في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي في العلم ونحن هذا من الآيات والأخبار فيلزمكم ما لزمنا قل ما نحن لم نتأول شيئا وحمل هذه الأفضال على هذه المعاني ليس بتأويل لأن التأويل فرق النظر عن ظاهره وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه متبادر إلى الأفهام منها وظاهر النظر هو ما يسبق إلى الفهم منه فالمتبادر إلى الفهم من قولك إن الله معك يعني بالحفظ والكلاء ولذلك قال تعالى فيما أخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى ولو أراد أنه بذاته مع كل أحد لم يكن لهم بذلك اختصار بوجوده في حق غيره كوجوده فيهم ولم يكن ذلك موجبا لنفي الحزن عن أبي بكر ولا علة له فعلم أن ظاهر هذه الألفاظ هو ما حملت عليه فلم يكن تأويلا يعني هذا ليس تأويلا إنما هو المعنى الراجح وظاهر الألفاظ سيحمل في كل موضع على ما يليق به ثم لو كان تأويلا نفترض جدلا أننا أن هذا تأويل ثم لو كان تأويلا فما نحن تأولنا إنما السلف رحمة الله عليهم الذين ثبت صوابهم ووجب اتباعهم هم الذين تأولوا فإن ابن عباس والضحاك ومالك وسفيان وكثيرا من العلماء قالوا في قوله وهو معكم أي علمه ثم قد ثبت بكتاب الله والمتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن الله تعالى في السماء على عرشه وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محسوسة بها دالة على إرادة العلم منها وهو قوله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال في آخر الآية إن الله بكل شيء عليم فبدأها بالعلم وختمها به ثم سياقها لتخلو فيهم بعلم الله تعالى بحاله وأنه ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ويجازيهم عليه وهذه قرائن كلها دالة على إرادة العلم فقد اتفق فيها هذه القرائن ودلالة الأحبار على معناها ومقالة السلف وتأويلهم فكيف يلحق بها ما يخالف الكتاب والأحوار ومقالات السلف كيف تقولون احنا كمان الأول يبقى لنا نقول الرحمن على عشر الثوار يقول استولى الأشعار يقولون ايه والجميع استولى فنقول لهم هذا تأويل يقولون السلام بتأوله فنقول لهم لا هذا ليس أولا ليس هذا تأويلا ثم إن على هذا يعني كلام السلف واضح وحكى ابن الضر كما كان الاتفاق عليه واضح ودلت الاخبار ايضا والقرائن في الايات على على هذا المعنى فكيف تلحقون بما هذا كانه ما يخالف الكتاب والاخبار ومقالات السلف فهذا لا يخفى على عاقل ان شاء الله تعالى وان خفي فقد كشفناه وبيناه بحمد الله تعالى ومع هذا لو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها لم يخرج ولم يلزمه شيء فإنه لا يلزم أحدا الكلام في التأويل إن شاء الله تعالى فهذا أكل ما تيسر ليلك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته